هو تعريف النظر، لأنك قلت تعريف النظر أليس كذلك؟ قلت ما يمكن التوصل بصحيح النظر. ما هو النظر؟ تقول النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. قال لك ما هو الفكر؟ تقول حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منه إليه. واضح إلى هنا؟ ورجوعها منه يعني من المبادئ المبدأ إلى ماذا؟ البدء إلى المطالب. واضح إلى هنا؟ هذا هو خلاصة مبحث الدليل، وبهذا نكون قد تصورنا الأدلة التي سنخوض فيها، وعلمنا ما هو الذي يستحق أن يقال بأنه دليل، وما هو الذي لا يصح أن يكون دليل، أليس كذلك؟ واضح؟ يعني متى يكون النظر صحيح، ومتى يكون هذا الدليل دليل لا يكون مجرد شبهة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وبهذا حصل لنا التصور لتعريف الدليل من جهة اللغة والاصطلاح. واضح إلى هنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع، ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الأصول أربعة. ما هي الأصول؟ أحسنت، الأصول جمع أصل، وهو الدليل. هذا بيناه في بداية الشرح، شرح المذكرة. الأصول جمع أصل، وهو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد به عند الأصوليين الأدلة. هذا ما بيناه في البداية؟ هذا بيناه في البداية، قلنا يطلق على أربعة معاني، وذكرنا منها الدليل، أليس كذلك؟ وهذا عند الأصوليين. إذن الأصول المراد بها هنا الأدلة، فيقول الأدلة أربعة. ما هي؟ يعني الأدلة التي اتفق عليها أو اتفق عليها العلماء إجمالا، ما هي؟ أربعة: كتاب الله، وسيأتي تعريفه بإذن الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بيان السنة وأقسام السنة، وقبل ذلك إن شاء الله سنتكلم على القرآن وعلى مباحث القرآن وعلى القراءات الشاذة، هل تعتبر حجة أو لا تعتبر حجة، وعلى القراءات التي قرأت عند بعض القراء وكيف نستنبط منها، وعلى القراءات مثلا إذا قرأت بالجر أو بالنصب أو إلى آخره. كل هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. إذن سنبحث في مباحث القرآن وما يتعلق به، ثم ننتقل إلى السنة ونبحث في مباحث السنة وما يتعلق بها من جهة القبول والرد. واضح؟ من جهة التواتر، من جهة الآحاد، من جهة هذه السنة، الحديث الصحيح، الحديث الضعيف، الحديث المتواتر، الحديث الغريب، المشهور، كل هذا سنبحث فيه بإذن الله. واضح إلى هنا؟ إذن هذا في مباحث السنة. قال: والإجماع، فذلك سيأتي بيان بحث الإجماع، الإجماع القطعي والإجماع السكوتي، وهل الإجماع حجة عند الجميع ومن خالف، وهذا الإجماع ما هو أصلا الإجماع الذي اتفق عليه العلماء، وما هو الإجماع الذي اختلف فيه العلماء. ثم بعد ذلك قال: ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، يعني ما يعرف باستصحاب الحال. هذا ما يعرف باستصحاب الحال، وهل كلام من قدامى هنا صحيح أو ليس بصحيح، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذه تسمى أصول متفق عليها إجمالا، هذا ما ذكره ابن قدامى، وسنبين هذه المسألة فيما سيأتي. قال: كم بقي من الوقت؟ خمس؟ إذن نقف على هذا أفضل، حتى نقف على الأدلة إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال. نعم، سيأتيك هذا، سيأتي سيبين، لهذا نقول سيبين هناك أصول مختلف فيها، منهم من قال القياس، ومنهم هذا كله سيأتيك إن شاء الله، وبين في الدرس القادم منهم من جعل الأصول المتفق عليها أربعة ومنها القياس، ولم يذكر هذا الذي ذكره ابن قدامة وهو العقل. واضح؟ ولكن سنبين إن شاء الله هذا الاتفاق اتفاق إجمالي، وليس يعني اتفاق جمهوري، يعني بين الجمهور، وليس اتفاق إجماع، وإن كان الإجماع حصل على الكتاب والسنة والإجماع القطعي. نعم سيأتي إن شاء الله كله سيأتي. نعم هذا عالم محقق عند الحنابلة وله كتاب التحبير شرح التحرير، هذا في أصول الفقه، وهو كتاب قيم كتاب موسع، وله كتاب أيضا الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. هذا الكتاب أيضا جمع فيه أقاويل العلماء، وطبعا أقاويل العلماء في قول الإمام أحمد يعني من المحققين في المذهب، فيأتي مثلا يقال بأن الإمام أحمد يقول في المسألة له أكثر من قول، له أقوال مثلا، فيأتي المرداوي رحمه الله يريد أن يحقق لك القول الصحيح عن الإمام أحمد والقول المرجوح. واضح؟ لأن هناك قول راجح وقول مرجوح، وما هو الذي يعمل به عند الحنابلة مثلا في هذه المسألة، ويسرد لك مثلا من ابن قدامة ومن شيخ الإسلام بن تيمية ويسرد أقاويل العلماء. واضح؟ نعم. هل لديه سؤال؟ وضح لكم النظر والفكر؟ اسماعيل وضح؟ الحمد لله. وإياك إن شاء الله. هل لديه سؤال؟ طبعا كما قلنا في بداية الشرح بأن علم الكلام دخل في الأصول، وهذا لا شك أنه داخل في علم الكلام، لكن درج عليه الأصوليون. وعلم الكلام كما يقول العلماء الأصل أنه لا يقبل كله ولا يرد كله، لأن علم الكلام الأصل فيه الذم، ما أودى بالناس في المهالك إلا علم الكلام. ولكن أيضا في علم الكلام ما هو مسلم ولا بد أن يتضح، ومنه ما ذكر في أصول الفقه، لا بد أن تعلم ما يقول أولئك حتى تعرف كيف ترد عليه. واضح؟ وإلا يقول شيخ الإسلام علم الكلام لا ينتفع به البليد ولا ماذا؟ ولا يحتاج له الذكي، لأن هذه أمور الذكي يفهمها ولا ينتفع بالبليد، البليد ما ينتفع بهذا الكلام، لكن هذه الأمور التي مرت بنا لا شك أن فيها فائدة، وأنتم أظن ظهرت لكم الفائدة حتى في نقاش أهل البدع، هذا واحد، حتى في نقاش المتعصب المقلدة، حتى في نقاش من يصر على الباطل الذي هو عليه، فتدخل له ما دام هو ما يريد أن يوافقك على هذه المسألة، تدخل له من هذا المبحث، تقول له أنت تقول بأن الدليل الذي معك دليل وأنا أقول بأنه ليس بدليل، من ينصفنا؟ لن يبقى إلا أن نرجع إلى تعريفات العلماء والأصوليين في تعريف الدليل، ثم ننتقل إلى الجزئية. ولا شك أن لو كان هذا الكلام لا فائدة منه ما أتى به من؟ هذا الإمام السلفي، من؟ الشنقيطي رحمه الله، هو الذي ذكر هذا المبحث وتفرعنا وانطلقنا منه. واضح؟ لأنه يعلم بأن فيه فائدة، ثم يعلم بأن فيه بيان للحق والرد على أهل البدع. وضح لكم؟ ولهذا ليس كل يعني ما ذكر في علم الكلام مذموم، وإن كان فيه ما هو الأكثر، وخاصة في علم العقائد لا شك أن هذا يوصل إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية، علم الكلام يوصل إلى الكفر إذا دخل الإنسان في مسائل العقائد. ولكن كما قال شيخ الإسلام وغيره شر لا بد منه. واضح؟ فأنت إذا أردت أن ترد على هؤلاء فأولا هذا الكتاب الأصولي أو كتب الأصول خاصة لا شك أن الذين ألفوا فيها أغلبهم من الأشاعرة، أليس كذلك؟ وأدخلوا في هذا في هذه الكتب علم الكلام، فأنت تحتاج إلى تحقيق وتمحيص حتى ترد على هؤلاء، فلا يخنقوك بعلم أصول الفقه وتظن أنه الحق الواضح وهو شبهة، فيقول لك القاعدة الأصولية وأنت ما مرت عليك القاعدة فتظن أنه حق وهي أصلا شبهة، تستطيع أن تنسف عليه هذه القاعدة ثم تنسف عليه جميع ما ذكر وبنى. واضح؟ لهذا كما قلت بأن علم أصول الفقه يعطي طالب العلم التركيز والنباهة ويعرف من أين تؤكل الكتف، خاصة مع أهل البدع. نعم انتهى الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على تعريف الدليل، وسبق أن تكلمنا على تعريف الدليل في اللغة وفي الاصطلاح.
أما الشرط الثاني الذي ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى في شروط النظر، قال ثانيا: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، وهذه مسألة مهمة. أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، ينظر إلى شبهة ويقول المسألة كذا، كيف؟ يقول الدليل كذا. يقول أنت نظرك ليس في دليل، بل نظرك في شبهة، وما بني على فاسد فهو فاسد، أليس كذلك؟ إذن يقول الشرط الثاني حتى لو كان كامل الأهلية، لابد أن يكون هذا النظر نظر في أدلة. ولهذا يريد أن يبين لك ما هو الدليل. الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. أما الذي ينظر في غير الدليل، ينظر في شبهة، يقول له تعالى أنت تقول بأن هذه المسألة حكمها كذا، في ماذا نظرت؟ يقول والله أنا نظرت في كذا. نقول هذا ليس بدليل. الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب خبري، وأنت إنما نظرت في شبهة، لم تنظر في دليل. فلا يصح أن تستدل بما تسميه دليل وهو ليس بدليل. واضح؟ انظر إلى كلام الشيرازي، وهذه الشروط مهمة، لأن هذا النظر منه إما أن ينظر وهو كامل الأهلية، وإما أن ينظر وهو غير كامل الأهلية. أما إن نظر وهو غير كامل الأهلية فبينا هذا في الشرط الأول. وقد يكون كامل الأهلية لكن ينظر في شبهات، نسأل الله العفو والعافية، ويظن أنها أدلة، ثم بعد ذلك يبني على ماذا؟ على خيوط العنكبوت، أو على أوهن من ماذا؟ من أشعة الشمس، يعني يتمسك بأشعة الشمس. هل يستطيع أحد أن يتمسك؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ يتمسك بسراب، هذا لا يصلح شبه. إذن لابد أن يكون النظر نظر في دليل لا نظر في شبه. واضح؟ لا في شبهة، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة، بل وقع على الشبهة، لم يدرك القصور ولم يصل إلى المراد. لم يصل إلى ماذا؟ لم يدرك القصور ولم يصل إلى ماذا؟ إلى المراد. نعم، الذي سينظر إلى غير المحجة ولا ينظر إلى الحجة، لا شك أنه لم يصل إلى مراده في إثبات الحكم. هو يريد أن يثبت حكم هذه المسألة، فينظر إلى شبهة عرضت له فظن أنها دليل، كما يفعل بعض من يظن أنه طالب علم، ويستدل ويبني ويؤصل ويذكر قواعد لم يسبقه بها أحد، ثم يبني على تلك القواعد. نقول له قف، القاعدة هي الدليل. أنت قاعدتك التي بنيت عليها أصلا شبهة وقعت في نفسك، ثم أصلت لنفسك، ثم فرعت، أصلك فاسد، فمن باب أولى أن يكون الفرع فاسد، أليس كذلك؟ إذن لابد أن ينظر في هذا المستدل والذي نظر، هل نظر في دليل أو نظر في شبهة؟ فإن كان نظر في شبهة، ما تأتي تناقشه في الحكم في الفرع؟ أولا ناقشه في ماذا؟ في دليله الذي يزعم أنه دليل. لأنك لو أخذت تناقش في الفرع كأنك مقر على ماذا؟ على الأصل، كأنك تقر هذا الخصم على أن الشبهة التي أنت استدلت بها دليل، وهذا لا يصح. لا بد أن تنسف له أولا الشبهة التي يظن أنها دليل، ثم بعد ذلك لا يحتاج أن تناقش في الفرع. لماذا؟ لأنك إذا أزلت هذه الشبهة وأثبتت بأنها شبهة وليست بدليل، كل ما بناه صار ماذا؟ صار ساقط، كالذي يستدل بحديث موضوع أو حديث ضعيف يقول وأنا أقول بأن المسألة حرام، ما دليلك؟ يقول دليلي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. أنت ما تأتي تناقش ونقول هذه شبهة وقعت في نفسك أن الحديث صحيح. الحديث ليس بصحيح، بل حديث ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع. هنا إذا بينت له بأنه كان يعتمد على مجرد شبهة، ماذا سيحصل له؟ انتسف كل ما بنى عليه، أليس كذلك؟ وهذه القاعدة وهذا الشرط يصلح في نقاش أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة، قاتلهم الله. يحاربوا بماذا؟ يحاربوا بهذا العلم أيضا، بعلم أصول الفقه. يقال له أنت تنظر تقول هذا دليل، أنا أقول لك هذا ليس بدليل، هذه شبهة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الشيرازي، قال الإمام أحمد رحمه الله من ها هنا أخطأ من أخطأ. طبعا هذا في الأئمة الذين اجتهدوا وقعوا في هذا، فما بالك بمن كان دون، أليس كذلك؟ هذا الشرط أيضا كما قلت لكم تستطيع أن تناقش به أهل البدع، وتستطيع أن تناقش به من هو من أهل السنة لكن أيضا استدل في مسألة فقهية وغير فقهية، هذا شرط مهم. واضح؟ يعني لابد أن ننظر في هذا الدليل الذي نظر فيه هل هو دليل أو شبهة. واضح؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله من ها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة. انظر، الأئمة المجتهدون مع كمال الآلة معهم، إلا أننا نقول فلان أخطأ رحمه الله في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ظن أن هذا دليل وهو ليس بدليل، إنما شبهة عرضت له فبنى عليها. فيأتي الإمام الثاني يقول أبدا، أنت ما بنيت عليه مجرد شبهة ثم فرعت، فلا يصبح. يقول الإمام أحمد رحمه الله من ها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم. وهذا إن دل على أن الإمام أحمد فقيه، أليس كذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه من الفقهاء، لا كما يظن بعضهم بأنه من المحدثين، وليس من الفقهاء، بل هو من المحدثين الفقهاء. وما أدل على ذلك مما جاء به من الفقه العظيم الذي قد بنى عليه أتباعه وخرجوا وفرعوا على مسائله. هذا إن دل على أن هذا الإمام إمام فقيه مجتهد. قال رحمه الله لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في الشبه، وإنما كان نظرهم في الشبه، وذهب عليهم وأدركه غيرهم. ذهب عليهم يعني ذهب عليهم هذا الدليل ونظروا في شبهة ففرعوا. واضح؟ ونظر غيرهم في هذا الدليل فأصاب الحق، لأن ذاك الإمام وإن كانت له الآلة، يعني لو يأتيك الآن المقلد، هذا أيضا مما يرد به على من؟ على المقلدين. قد يقول لك هو كامل الآلة، إمام مجتهد. قل له نعم، لكن الإمام أحمد يقول بأن المجتهد وإن كان كامل الآلة والأهلية في الاجتهاد قد يقع وينظر في شبهة يظن أنها دليل وهي ليست بدليل، وهذا ما استدل به إمامك رحمه الله، فإنه قال كذا وهذه شبهة، لأن هذا حديث ضعيف، لأن هذا حديث موضوع استدل به، فلا يصلح، لأن هذا قياس يصادم النص، لا يصلح، شبهة، أليس كذلك؟ إذن تستدل عليهم بقول من؟ بقول إمامنا الأئمة وهو الإمام أحمد، أليس كذلك؟ هذا يرد على المقلدة، يرد على المبتدعة، يرد على المتعصبة، أليس كذلك؟ يقول الشيرازي رحمه الله: وصار بمنزلة رجل صحيح، وصار بمنزلة رجل صحيح العينين حاد البصر. ما شاء الله، ينظر ويرى، ليس كالأول. الأول ليس بكامل الأهلية، إذن هو له حدقتان لكن لا يرى، هذا لا يرى ويبصر وينظر، لكن انظر بماذا نظر. قال: حاد البصر يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار هو نحو الغرب، بالله عليكم هذا هل يصل؟ يقول: فإنه لو سار مهما سار ما ازداد إلا بعدا، مهما سار. لماذا؟ هو يريد الإمارة الفلانية من جهة الشرق. قال: لا، هو ينظر الآن لكن ما يعرف أين الطريق، ولم يتعلم ولم ينظر إلى الدليل، وإنما نظر في شبه. قال: أنا أجتهد، أنا أظن أنه يكون كذا، إذن شبه وقعت في نفسي، أنا ما دام في الجهة الفلانية أتجه كذا، البلاد في الشرق وهو يتجه إلى الغرب، بالله عليكم هل يصل؟ لن يصل أبدا. لماذا؟ بل كلما سار كلما ازداد بعده، وهكذا الذي يقع في الشبه ويستدل بالشبه، كلما استدل بتلك الشبه كلما ازداد بعدا عن الحق والصواب، أليس كذلك؟ يقول: ما ازداد إلا بعدا لما لم يسلك المحجة الموصلة إليه، لأنه ما سأل، ما قال: والله هذا الدليل، نعم أنا أبصر، لكن أنت ما استدللت بدليل، إنما استدللت بشبهة وقعت في نفسك، اسأل عن هذا الدليل هل هو دليل، فإن ظهر لك أنه دليل أسلك طريق منها هنا، أما أنك تستدل بشبهة ثم تسير عليها فأنت لن تصل، أليس كذلك؟ يقول: لما لم يسلك المحج الموصل إليه كذلك هنا، يعني ما ازداد إلا بعد، كذلك هنا. هذا هو الشرط الثاني، وضح لكم الشرط الثاني؟ إذن يشترط في النظر مع كمال الأهلية أن يكون ماذا؟ أن يكون النظر نظر في، أن يكون النظر نظرا في دليل لا نظر في شبهة. أما الذي ينظر في الشبهة فإنما ينظر في ما يزداد به بعدا عن الحق، أليس كذلك؟ ثالثا، أن يستوفي الدليل. انظر إلى هذا الشرط الثالث، قال رحمه الله: ثالثا، أن يستوفي الدليل بشروطه. لابد إذا أتى بالدليل أن يأتي بجميع شروط الدليل وما يتعلق به، أما أنه يقف على جزء دليل ويترك باقي الدليل فقد يبني ويهدر، أليس كذلك؟ وسأبين لكم هذا إن شاء الله، وسيبينه المصنف، واضح الشيرازي. أقول: قال رحمه الله ثالثا، أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويعتبر ما يجب اعتباره، لأنه متى لم يستوفي الدليل بشروطه بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود، لا شك سيخطئ الحكم ولن يصل إلى ماذا؟ إلى المقصود. يقول رحمه الله في هذا الثالث: أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، فيأتي بالدليل الواضح يستدل به، ثم يأتي بما دون، ثم يأتي بالناسخ ويترك المنسوخ، حديث عام مخصص ما يقول بالحديث العام ويترك التخصيص، حديث مطلق قد قيد ما يأخذ بالحديث المطلق ويقول والله أنا أقول في المسألة كذا ويترك التقييد. نعم هو أخذ بدليل، لكن هذا الدليل ما استوفاه، لماذا؟ لأنه كما هو معلوم في أصول الفقه لابد أن يذهب إلى التقييد إذا كان هذا المطلق، إذا كان هذا المطلق مقيد، أليس كذلك؟ وسيضرب له أمثلة. إذن لابد أن يستوفي جميع الشروط، إن كان الحديث عام يبحث هل هناك تخصيص، لم يجد تخصيص انتهت المسألة. واضح؟ هذا الحديث مطلق جاء تقييده، ما يأخذ بالإطلاق ويترك التقييد، لأن هذا خطأ. لماذا؟ صحيح أنه كامل الآلية، صحيح أنه نظر في دليل لم ينظر في شبهة، لكن هذا الدليل الذي نظر إليه دليل قاصر. لماذا؟ لأنه ما استوفى شروطه. لو استوفى هذا الباحث والناظر جميع شروط هذا الدليل ما قال بهذا الحكم. واضح إلى هنا؟ قال: ويكون كالرجل يقصد بلدا فإنه يحتاج أن يستوفي الخطا. صدق رحمه الله، صحيح أن يستوفي الخطا. لو أن رجل قال والله أنا سأذهب إلى الشارقة، أين الطريق؟ قال أنا أعرف الطريق، أنا أولا كامل الأهلية من جهة معرفة الطريق، ثانيا الطريق منها هنا. نعم صحيح منها هنا. مشى 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 مشى، ثم 1000 خطوة 50 خطوة وقف، قال خلاص، هل سيصل؟ ما يصل، جزما لن يصل، لأنه ما أكمل الخطى حتى يصل، وإنما أخذ جزء ثم وقف. قال خلاص أنا وقف، أخذ بدليل وأنا أخذ بالآلة. نقول نعم، لكن ما أكملت الدليل بشروطه، إذن لن تصل إلى الحق، لن تصل إلى ما تريد. فالذي ينظر في الأدلة ويأخذ جزء ويترك أجزاء سيصل إلى حكم، لكن هذا الحكم ليس الحكم المراد شرعا، أليس كذلك؟ لأن هذا الدليل قد يكون منسوخ، فهو نظر في المنسوخ وترك الناسخ، وهذا خطأ فادح، أليس كذلك؟ إذن يجب عليك في بحثك أن تستوفي جميع شروط الدليل مع ما مضى من الشرطين. واضح؟ بأن تنظر في الأدلة بنظر متمم لجميع هذه الشروط. إذا رأيت هذا الحديث انظر في كلام أهل العلم، هل هذا الحديث أصلا منسوخ؟ هل يعمل به لا يعمل به؟ هذا الحديث العام هل جاء ما يخصصه؟ هذا الحديث المطلق هل جاء ما يقيده؟ لا تأخذ بحديث وتذهب كما يفعل بعضهم، يقول والله أنا ما شاء الله قرأت صحيح الجامع للسيوطي. نقول ما شاء الله، ثم يقول كل حديث فيه أعمل. نقول هذا خطأ، لأنه بدون الشرح قد تقع في أحاديث منسوخة وهو كذلك، ثم تعمل به، قد تخالف أحاديث أخرى خصصت هذا الحديث، وعلى ذلك فقس. ولهذا من الخطأ أن لا يستوفي من نظر في الأدلة الشروط، شروط الدليل، أليس كذلك؟ ولهذا من يقول والله أنا أعتمد على نفسي في الحديث دون معرفة الآلة، هذا خطأ فادح. يقول ما شاء الله خلاص يكفينا، أقرأ البخاري لوحدك واستنبط ما تستنبط، وهو قد يكون طويل بعلم لا يفهم شيء، خلاص المهم اقرأ واستنبط على كيفك، هذا جهل مركب، أليس كذلك؟ لأنه سيخرج بماذا؟ سيخالف العلماء ويخالف إجماع ويذهب إلى حديث منسوخة وأمور كثيرة جدا لجهل من يتكلم بذلك. ولهذا المسألة ليست بالهينة، أصول الفقه تعلم طالب العلم كيف يسير مسلك، يسلك مسلك العلماء، أليس كذلك؟ كيف يسير على طريق سار عليه السلف والخلف من العلماء، لأنه يحدد طريقة من عند نفسه يرى أن علم أصول الفقه علم يحتاج إلى جهد، علم واسع، يقول والله خلاص ما نريد هذا العلم. لا، أيضا يقول علم مبتدع، وما يعلم بأن قوله هو المبتدع، أليس كذلك؟ لأن الذي يتكلم بهذا الكلام إنما هو جاهل، سيأتي آخر ويقول علم النحو أيضا مبتدع وعلم المصطلح مبتدع وقوله هو المحدث. الأصول كان معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، كانوا يقولون بالعام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذه كانت معروفة عند من؟ عند السلف، لكن ما دونت كتدوين مستقل. ثم لما رأى العلماء أن الجهل سيأتون ولا يعلمون قالوا نؤلف لهم هذا العلم، ورأوا أن بعض طلبة العلم قد يقع في الإشكالات قالوا نؤلف لهم هذا العلم. وأول من بدأ به الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من القرون في القرون المفضلة، أليس كذلك؟ ثم على ذلك فقس علم المصطلح، ثم على ذلك فقس علم النحو، واضح؟ إذن هذا العلم يعطي طالب العلم طريق منهج يسلك فيه معرفة الأحكام واستنباط الأحكام كما سلكه العلماء. أما أنه يأتي بأفكار ويأتي بطرق جديدة من عند نفسه لم يسبق بها أحد، فهذه هي المشكلة التي يخشى عليها، يخشى على طلبة العلم منها. لماذا؟ لأنه إذا نطق الرويبضة فانتظر الساعة. من هم يا رسول الله؟ قال الذين يتكلمون في أمور العام، أليس كذلك؟ يتكلم في أمور لا تعني وهو ليس أهل لا. فإذا نطق أولئك فاعلم أن الساعة قريبة، هذا أمر خطير. ولهذا أصول الفقه كما أقول يربي طالب العلم، يربي طالب العلم حتى في حياته العملية، ليس فقط في الاستنباط، حتى في ترتيب حياته اليومية يصبح طالب العلم مرتب، أليس كذلك؟ لماذا؟ أقدم هذا، أؤخر هذا، أجعل هذا، لا أجعل هذا، مصلحة مفسدة، وعلى ذلك فقس، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله كالرجل يقصد بلدا فإنه يحتاج أن يستوفي الخطى ويقطع جميع المسافة، ويقطع جميع المسافة إليه ليصل. فإن قصر دونه، واضح؟ قصر ما أكمل أو قصر، وقعد في أثناء المسافة، هل سيصل؟ بالله عليكم هل سيصل؟ شكل لن يصل، ما أكمل. الذي ينظر في دليل ويترك أدلة لن يصل إلى الحكم الصحيح الشرعي، أليس كذلك؟ لم يصل إلى المقصود. ومثال ذلك في الأحكام، انظروا الآن إلى هذا المثال في الأحكام الشرعية، يقول إذا سئل عن وجوب القطع على السارق، جاء سائل يسأل هذا المستفتى، فقال له رجل سرق، قال تقطع يده مباشرة، هذا ماذا يقال فيه؟ هذا لم يستوفي الشروط، هذا جاهل في الحكم، لن يصيب الحكم. لماذا؟ وليس كذلك، قال ويستدل بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يقول معي دليل، نعم، لكن هذا الدليل ليست هناك شروط متممة له، أو هو هكذا دليل مطلق؟ لا شك أن هناك شروط ليس على إطلاقه القطع. فالذي يستدل بشيء ويترك أشياء سيقع في أنه لن يصل إلى الحكم الشرعي المراد من الشرع، أليس كذلك؟ انظروا إلى هذا المثال، يقول رحمه الله وإذا سئل عن وجوب القطع على السارق بقوله تعالى والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، استدل بماذا؟ بهذه الآية، يقول وهذا لا يكفي في إيجاب القطع. هل هذه الآية تكفي في إيجاب القطع؟ لا، لا تكفي، يعني لا تكفي من جهة الإطلاق، وإلا هي حجة في القطع لكن بشروط، واضح لكم؟ يقول رحمه الله وهذا لا يكفي في إيجاب القطع، فيجب أن يضيف إليه النصاب. ليس كل من سرق تقطع يده، هل من سرق الدرهم ومن سرق الآلاف المؤلفة سياه؟ هذا يسمى سارق وذاك يسمى سارق، لكن من الذي تقطع يده ومن الذي لا تقطع؟ ليس هكذا على عمى، واضح؟ يقول ف فيجب أن يضيف إليه النصاب بالخبر القطع في ربع دينار، هكذا جاء الحديث كما تعلمون، وهذا بيناه في السرقة، القطع في ربع دينار. وهل يكفي هذا؟ هل يكفي؟ أيضا لا يكفي. ما شاء الله، إذا الآن يقول أنا نظرت في دليلين، أقول أيضا لا يكفي. لهذا لابد أن يجمع جميع أدلة هذه المسألة، أما أنه يقف على دليل ويحكم هذه مصيبة. هذا هو الخطأ الذي يقع فيه بعضهم، يقف على جزء، يقف على حديث يصدر منه الحكم، وهو لا يعلم أن هناك حديث قد تكون مخصصة، قد تكون مقيدة، قد تكون ناسخة لهذا الحكم، أليس كذلك؟ إذن من الخطأ. يقول رحمه الله: ويضيف إليه الحرز، لابد من الحرز، وهذا بينا لكم أيضا في باب السرقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا آواه الجرين، وهذا بينته لكم في ماذا؟ في السرقة، وهو ما كان من حرز التمر. فإذا آواه الجرين، الجرين بالجيم، نعم نون، أنت ماذا تسمع؟ جريد؟ لا لا، ليس جريد، الجرين، وبلغ قيمته ثمن المجن، نون سمعتها؟ وبلغ قيمته ثمن المجن ففيه القطع، ففيه القطع. إذن ليس كل من يقع في السرقة تقطع يده، لا بد تجتمع هذه الشروط: أن يكون سارق، أن يصل المال الذي سرقه إلى النصاب، أن يكون في حرز. أما هكذا مفتوح الشارع والله نقول فلان سارق، لا، واضح يعرف بأن هذا حرز عند الناس، وهذا بينته أيضا قلت لكم بالتفصيل. ويضم إليه، وهذا أيضا يكفي؟ لا، أيضا هذا لا يكفي، لأنه قد يقع أيضا في أخرى، وهي: ويضم إليه ألا يكون له في ماله شبهة. تذكروا هذا، هذا بينته لكم أيضا في التيسير، قلت لكم شروط السرقة وذكرت بأنها هذه الشروط كلها ذكرتها لكم هناك، أليس كذلك؟ فصلت فيها وبينت الأدلة وأقوال العلماء. يقول رحمه الله: ألا يكون له في ماله شبهة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. لكن هذا الحديث كما بينت لكم أيضا بأنه حديث لا يصح، واضح؟ يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن معناه متفق عليه بين العلماء، يعني ليس هناك خلاف بين العلماء في أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات، وإلا فإن الحديث ضعيف. المهم، فيقول رحمه الله: فهذه الأوصاف كلها معتبرة، أليس كذلك؟ هذه الأوصاف كلها معتبرة، يعني الذي يريد أن يحكم في مسألة ما حكم دخول الحائض المسجد، لابد أن ينظر في الأدلة، واضح؟ ما يأخذ بدليل واحد ويصدر الحكم، لا، ينظر في الأدلة وينظر في الأقوال. ما حكم تحية المسجد؟ ينظر في الأدلة وقول المخالف، ثم بعد ذلك يصدر الحكم، أليس كذلك؟ أما أنه ينظر في دليل واحد ويقف، وهذا الدليل قد يكون منازع بأدلة أخرى، هذا لا يصلح. ولهذا أصول الفقه تربي طالب العلم على ماذا؟ هذه الجزئية تربيه على سعة الاطلاع، بمعنى أنه لا يسلم بسهولة حتى ينظر في أدلة الفريقين، أليس كذلك؟ ينظر في أقوال من قال بالجواز، وينظر في أقوال من قال بالمنع، ثم ينظر في الأدلة، هذه الأدلة معارضة بأدلة كذا، ما هو الترجيح؟ ثم يرجح بعد ذلك بالأدلة التي يراها بأنها أقوى، أليس كذلك؟ ولهذا لابد أن يجمع جميع شروط الدليل، كما قال الشيرازي في الشرط الثالث، قال رحمه الله: فهذه الأوصاف كلها معتبرة في صحة هذا الدليل، وهي مدلول عليها بالشرع، فإذا استوفاها أصاب بالحكم، أليس كذلك؟ يعني هذه الأمور التي بينها فقط في السرقة كلها دل عليها ماذا؟ الشرع. كل الذي استدللنا به قلنا السرقة الآية الشرع، لا قطع إلا في ربع فصاعد، هذا ما الذي دل عليه؟ دليل. إذا نظر في دليل، أيضا إدراوا الحدود بالشبهات قاعدة أجمع عليها العلماء، أليس كذلك؟ كذلك أن يكون المال في حرص، هذا دل عليه حديث. إذن هذه كلها أدلة نظر فيها، فلابد أن يجمع جميع الأدلة حتى يخرج بالحكم. أما أنه يقف على جزء ثم يقول أخرج بحكم كذا فهذا لا يصلح. واضح؟ يقول رحمه الله: وهي مدلول عليها بالشرع، فإذا استوفاها أصابت الحكم، وإن أخل بشرط منها كان مخطئا. وإن أخل بشرط منها كان ماذا؟ كان مخطئا. وهذا طريق الاجتهاد، هذا هو طريق الاجتهاد. إذا أراد أن يكون مجتهد لابد أن يجمع شروط النظر، هذا كيف ينظر في الأدلة، كيف يكون النظر صحيح بهذه الشروط الثلاثة. إذا استجمع الشروط بإذن الله تعالى الغالب أنه يصيب الحق، الغالب أنه يصيب ماذا؟ الحق في المسائل. لماذا؟ لأنه استجمع هذه الشروط التي هي تدل على أن النظر هذا نظر صحيح ليس بنظر فاسد، أليس كذلك؟ يقول: وهذا طريق الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني لإثبات الأحكام، لإثبات الأحكام. انتهى كلامه رحمه الله. انظر ما مضى، طبعا نحن بحثنا لكم في ماذا؟ في النظر وما يتعلق به. انظره في البحر المحيط في المجلد الأول في صاد 61 وشرح العضد في صاد 11 والمحصول في المجلد الأول في صاد 87 والتمهيد في المجلد الأول في صاد 58 والعدة في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 83 و100 عدة في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 83 و100 ومجموع الفتاوى في المجلد الرابع في صاد 36 وإرشاد الفحول في صاد 20 والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 10 وشرح اللمع للشيرازي الذي ذكرنا ما ذكرنا عنه من الشروط في المجلد الأول في صاد 93 وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 57 والتحبير شرح التحرير في المجلد الأول في صاد 11 و200 والواضح في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 46 ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الأول في صاد 32 والفائق في أصول الفقه أيضا له في المجلد الأول في صاد 52 و100 وفواتح الرحموت في المجلد الأول في صاد 24 ورفع الحاجب في المجلد الأول في صاد 55 و200 والتقريب والإرشاد في المجلد الأول في صاد 10 و200 وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول في المجلد الأول في صاد 70 و100، وآخر كتاب نفائس الأصول للقرافي في المجلد الأول في صاد 67. من أراد أن يرجع وينظر في كلام أهل العلم في مسألة النظر فليرجع إلى هذه المراجع ويتمعن في كلام أهل العلم وينظر في النظر الصحيح والنظر الغير صحيح وما قاله العلماء في مسألة النظر. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن بأن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أليس كذلك؟ ثم قال كأن سائل يسأل ما هو النظر؟ قال النظر هو الفكر الموصل إلى ماذا؟ إلى علم أو ظن. كأن السؤال يرد أيضا يقول ما هو الفكر؟ نحن عرفنا الآن النظر بأنه الفكر الموصل إلى علم أو ظن، فما هو الفكر؟ بينوا لنا الفكر حتى نتصور الدليل بتوابعه بشكل واضح بين جلي لا خفاء فيه. فلهذا بينه بقوله والفكر. قال أخذنا النظر كاملا، أكمل كامل، اقرأ النظر من البداية ثم أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعرفه المراد بقوله والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم جلا.
نعم، يقول وعرفه في المراقي بقوله والنظر موصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا، واضح؟ مسجلا يعني مطلقة. فيقول والنظر الموصل، يعني النظر هو الذي يوصل إلى ماذا؟ يقول من فكر. إذن النظر هو الفكر الموصل، أليس كذلك؟ يقول من فكر إلى ماذا؟ إلى ظن بحكم أو لعلم، يعني إما أن يوصل إلى ظن حكم ظني أو حكم قطعي مطلقا، يعني مطلقا إما أن يكون هذا الحكم ظني أو يكون الحكم قطعي، هذا هو ماذا؟ النظر. إذن النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن، واضح لنا؟ النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو نظر كأن أو ظن. كأن سائل يسأل، نحن عرفنا الآن النظر، ما هو الفكر؟ هذا الفكر الذي أنتم تتكلمون عليه وتقولون الفكر، ما هو الفكر؟ قال
والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتقيل.
نعم، يقول رحمه الله والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. انتبه، الفكر في الاصطلاح يعني في اصطلاح من؟ صليين البحث نحن معهم، حركة النفس في المعقولات، هذا يسمى فكر. لما تنظر في المعقولات، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله بالتفصيل. النظر الفكر هو أن تتحرك النفس في ماذا؟ في المعقولات. أما لو تحركت في أمور محسوسة فهذا يسمى تخيل، واضح؟ يعني أنك تتخيل هذا الشيء كيف يكون، واضح؟ هذا يسمى تخيل وليس فكر. أما الفكر هو أن تتحرك النفس في المعقولات فقط، لو انتقلت إلى المحسوسات لم يكن هذا تفكر وإنما هو تخيل. ننظر إلى هذا التعريف.